السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وما زال الكلام موصولا حول وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. وبعد ذلك تكلمنا عن حديث الافتراق الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. ثم تكلمنا عن الضابط الذي من خلاله نحكم على فرقة بأنها زائغة عن الحق أو على شخص بعينه بأنه زائغ عن الحق. وكما تعلمون القاعدة العامة التي نسير عليها أن قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل، كذلك قول البدعة لا يقتضي بدعة أو تبديع القائل. هذه قاعدة يعني مطردة ليس لها شذوذ إلا ما كان معلوما من الدين بالضرورة، وهذا في حقيقة الأمر ليس خارجا عن القاعدة، لأن استيفاء الشروط وانتفاء الموانع لا تتحقق في المعلوم من الدين بالضرورة. يقول: ويجب أن نعلم بأن الأفكار لا تموت بموت أصحابها، وحياتها أطول من حياة أصحابها. والمتأمل لما يحدث الآن يجد شبها كبيرا بين ما يحدث وبين الأفكار القديمة. ودي يا إخوانا مسألة مهمة جدا أرجو أن تراعوها، وهي أن الفكر لا يموت، يعني الفكر سواء منحرف أو منضبط لا يموت أبدا بموت من ابتدعه. يعني الخروج على ولاة الأمور والطعن فيهم هذا بدايته من ذي الخويصرة التميمي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فرقة القدرية ظهروا في عهد الصحابة وأنكر عليهم عبد الله بن عمر إلى غير ذلك. فالفكر يستمر ولو مات من وضعه، يعني أفكار سيد قطب ما زالت موجودة واتضحت بجلاء في هذا المدعو الذي كان يسمى بشكر مصطفى في السبعينيات، وانتقلت بعد ذلك وما زالت تنتقل من جيل إلى جيل ومن إنسان إلى إنسان. يبقى بناء على هذا معرفتنا للأفكار المنحرفة وللجماعات المنحرفة ومعتقدها الباطل أصبح متعين، حتى أتمكن من معرفة الشر للرد عليه وحتى لا أقع فيه. وينبغي أن نعلم أن الدعوة إلى الله تعالى تتضمن غايتين لا تصح إلا بهما، وهما ركناه: تقرير الدين والعقيدة والشريعة وتعلمها وتعليمها ونشرها والعمل بها، حماية الدين والعقيدة والشريعة والدفاع عنها وبيان ما يخالفه. كما تعلمون أكرمكم الله إن المسلم العاقل أو العقلاء عموما على وجه الأرض يفرقون بين الغاية وبين الوسيلة، وإن لم يتمكن المسلم من تحديد غايته على وجه الأرض ويفرق بينه وبين الوسيلة حتما سيتخبط في حياته. فإحنا غايتنا على وجه الأرض تحقيق عبوديتنا لله عز وجل، ده الغاية. كل ما عدا ذلك مما نفعله ومما سخره لنا ربنا عز وجل في الأرض وسائل. يعني أنت بتشتغل وتتعاطى المال وبتعمل مشاريع وعندك سيارة وتبني بيت وتتزوج، كل هذه وسائل حتى تحقق الغاية التي من أجلها خلقت. وبناء على ذلك إذا اختلت عندك وسيلة أو أخفقت في طريق وأنت واصل إلى غايتك لا يقلقك ولا يزعجك، فاذهب إلى وسيلة غيرها. لذلك المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الغاية لابد أن تكون شرعية، ومعنى كلمة شرعية ثلاث احتمالات: أن تكون مباحة أو مستحبة أو فرض. فأنا غايتي على وجه الأرض تحقيق عبوديتي لله، ده واجب متعين فرض. أيضا لابد أن تكون الوسيلة الموصلة لهذه الغاية مشروعة، وده اللي قال علماء الشريعة لما قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، ودي قاعدة مهمة. الوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى المقصد مشروع، يبقى لابد الوسيلة الموصلة إليه مشروع، وهذا أمر يعني لا ينكره عاقله. فالإنسان مثلا إذا أراد أن يحقق مالا كثيرا يستخدمه في الدعوة لدين الله أو يستخدمه في نشر المنهج، لابد أن يكون الوسيلة الموصلة لجلب هذا المال مشروعة. أما أن الإنسان يبرر وسيلته بأجل الغاية التي يصل إليها، هذا عياذا بالله مبدأ مكافلي، وده مبدأ مرفوض في شريعة الإسلام. يبقى الوسائل لها أحكام المقاصد، يبقى أنا مقصدي تحقيق عبوديتي لله، كل وسيلة أسلكها لتحقيق هذه الغاية لابد أن تكون مشروعة، أي مباحة أو أمر الله عز وجل به. هنا الإنسان فينا في حياتي يا أخوانا يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، يبقى عنده هدف من الدعوة لدين الله، يقول تقرير الدين والعقيدة والشريعة وتعلمها وتعليمها ونشرها والعمل بها. وهنا لابد أن يكون في تحقيقك لهذا الركن أدلتك واضحة، يعني بتقرر عقيدة بدليل، بتنشر أحكام شرعية بدليل، وركز دائما أن يكون أول كلامك الدليل ثم أردفه بكلام العلماء. ونعني بالعلماء يعني إن تمكنت من ذكر الصحابي بها ونعمت، وإلا التابعي، وإلا أحد الأئمة الأربعة، ولكن الأصل عندك المتقدم هو الدليل. أقول القول في كذا، القول في صفات المولى عز وجل كذا، الدليل كذا، وإلى هذا ذهب جميع أهل العلم أهل السنة والجماعة. يبقى حينما أقرر، لأن بيخطأ كثير من القوم حينما يقرر المعتقد يسمي بعض أهل العلم لعل من يسمع منك لا يسمع عنه، أو لعل من يسمع منك المعلومات التي عنده عن هؤلاء القوم مشوشة، معلومات مغلوطة. لا، يبقى أنا عندي الدليل من الكتاب ومن صحيح السنة، وبعد ذلك إن كان في إجماع فبها ونعمت، ثم أثني بعد ذلك بكلام أهل العلم. طيب الأمر الثاني يقول حماية الدين والعقيدة والشريعة والدفاع عنها وبيان ما يخالفها. حماية الدين والشريعة ضد من يطعن في الشريعة أو من يحاول طمسها أو من يحاول اندثارها، وأيضا بيان المخالف. ومن أجل هذا فيه يعني مش شبهة، هو شائع عند الناس وفعلا بيؤثر في بعض الدعاء، وهو إن وضوح الأحكام الشرعية لدى الناس وتكالب الناس على فعل المخالفات يجعل بعض الدعاء يترك الكلام ويترك الاحتساب، وده خطأ، خطأ كبير، لأن مهمتنا على وجه الأرض بيان المخالف. فلو أنك في مكان معين وتوجد مخالفات بينتها وأظهرت الحكم الشرعي فيها بأدلته، ومع ذلك ما زال القوم على المخالفة قائمون، إياك أن تمل وإياك أن تكلم وإياك أن تترك التنبيه، يستحيل تترك سينسى الناس الأمر ويعتدون على المعصية. ومن أجل هذا وظيفة الداعية بيان المخالف بأدلته الشرعية والتحذير. أيضا هنا ما ينبغي أن يحملنا على بيان المخالف الحمية والحماس، لا، يحملنا على ذلك إن دي مخالفة شرعية والله أمرنا بالاحتساب عليها، وعندما نحتسب لابد أن نتقيد بضوابط الاحتساب. أعني بذلك لا يحملنك وجود المخالفات الشرعية من كثير من القوم أنك تخترع لهم نصوصا شرعية تحت مسمى أريد أن أرهبهم وأحذرهم بما يصنعون، خطأ، لأن البدعة لا تعالج ببدعة والمعصية لا تعالج بمعصية. فإذا اخترعت نصوصا شرعية واختراعك يكون في السنة، تأتي بأحاديث مكذوبة أو ضعيفة أو منكرة أو إلى غير ذلك كما قال علماء الشريعة، هذا لا يحل لك. يبقى لابد أن أنضبط عند الاحتساب وعند بيان المخالفة. روى الإمام أحمد عن أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم. كأني أمليت عليكم ملخص عن الجهاد في الأسبوع الماضي. طيب، والحديث يدل على وجوب الجهاد بالنفس وبالمال من نفقات ونحوها وباللسان عن طريق إقامة الحد عليهم ودعائهم إلى الله تعالى. بعد ذلك مصطلح الجماعة، وده كل ما درسناه في كفة، وهذا المصطلح في كفة، لأن ذي من المفاهيم المغلوطة عند الناس. مصطلح الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. قال ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. روايات الحديث فيها اختلاف في الألفاظ، وكلها تصب في معون واحدة، سواء الطائفة المنصورة، الجماعة، السواد الأعظم، الفرقة الناجية، كل دي مصطلحات لشيء واحد وهي الجماعة. جاءت النصوص الشرعية بالوعد بانتصار الطائفة المنصورة أو بانتصار الجماعة، وهذا من رحمة الله عز وجل. إذن يوجد عند المسلم أمران يجعلونه كالجبال الرواسي. الأول أن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت بمفردك. جماعة ما وافق الحق وإن كنت بمفردك. الأمر الثاني وعد من الله تعالى بانتصار الطائفة الناجية أو الجماعة أو السواد الأعظم، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة. يبقى بناء على ذلك من خلال هذين المحورين أستطيع أن أحيا في غاية الأمن والطمأنينة، إن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وبناء على هذا لا أتأثر ولا أضطرب ولا أكون في قلق وانزعاج من كثرة المخالف، وهذه مسألة ممكن تؤثر في البعض، يجد الكثرة الكثيرة وممكن يجد فيهم وجهاء الناس على غير الحق، يبدأ يشك فيما هو عليه من الحق، وده خطأ. وعشان كده دايما بنقول احكم أمرك في أمور المعتقد، يعني احكم أمرك مثلا يعني في قضايا الإيمان، في قضايا القضاء والقدر، في قضايا الإيمان بالغيب، احكم أمرك وليكن لك سلف فيما أحكمت أمرك فيه. وبعد ذلك لو أطبق أهل الأرض على ما على غير ما أنت عليه لا يحرك فيك شعره. ده اللي مقصودها جماعة ما وافق الحق وإن كنت وعدك، يطمئنك زيادة أن الله عز وجل وعد بانتصار الطائفة المنصورة. الدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري قال كنت عند مسلم ابن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليه. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة هو أعلم، يعني كأن مسلمة أخبر عقبة بن عامر بما قاله عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليه. ده نص من عبد الله بن عمرو بن العاص، طبعا له حكم الرفع لأنه من قبل الغيب لا يقال من قبل الرأي. فلما قام مسلم بن مخلد وأعلم عقبة بن عامر بما قاله عبد الله بن عمرو بن العاص، وكما تعلمون ولا يخفى إن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي وعقبة بن عامر صحابي، فقال عقبة بن عامر هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي، أي أمة الإجابة، أي أمة الإجابة. ضابط أمة الإجابة إيه يا أحمد؟ لا تدري تدري شيء ضابط أمة الإجابة؟ وآمن. يبقى كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. استاذ ينحفظ أمة الإجابة وأمة الدعوة. وإحنا قلنا قبل ذلك لا مشاحة في الإصطلاح. يبقى العلماء قسموا أهل الأرض جميعهم باعتبار من ثبت له وصف الإسلام وباعتبار من لم يثبت له، فسموا كل من وصف له وكل من ثبت له وصف الإسلام هنسميه من أمة الإجابة. يبقى كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة هذا يسمى من أمة الإجابة. مصطلح ما يترتبش عليه حكم، يعني مش معنى أمة الإجابة هيكون مخلد في الجنة، لا. الأمر الثاني أمة الدعوة، كل من أمر باتباع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كويس، يبقى بناء على ذلك نقول إيه؟ أهل السنة والجماعة من أمة الإجابة. طيب والقدرية من أمة الإجابة، والشيعة الروافض من أمة الإجابة، طيب والنصارى من أمة الدعوة، واليهود من أمة الدعوة. وبناء على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني. يبقى من هذه الأمة، أمة هنا الدعوة، أمة الدعوة. واضح يا أخوانا؟ يبقى هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال عصابة من أمتي، أمة الإيه؟ الإجابة، يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. يبقى بناء على هذا فيه تعارض بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وبين حديث عقبة بن عامر. عبد الله بن عمرو بيقول: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجهل، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليه. يبقى شرار الخلق تقوم عليهم الساعة. طيب حديث عقبة بن عامر يقول: لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. ذلك عيد عليه على الحق، أحسنت، على الحق. يبقى تأتيهم الساعة وهم على الحق، والحديث الأولان شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة. وطبعا المعتقد عندنا والعقيدة، لا يوجد بين نصوص الشريعة قرآنا كانت أو سنة أو إجماعا تعارض من كل وجه. دي عقيدة يا أخوانا، لا يوجد بين نصوص الشريعة قرآنا أو سنة أو إجماع تعارض من كل وجه، وده مستحيل. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله ليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل، ولما لم يكن فيه اختلاف لا قليل ولا كثير كان من عند الله، الأمر متلازما. يبقى فيش عندنا تعارض. طيب وجد التعارض يا شيخ محمود، هنسميه تعارض حقيقي ولا ظاهري يا شيخ أحمد؟ تاني، وجد تعارض بين أدلة الشريعة، تعارض ظاهري ولا تعارض حقيقي؟ ظاهري. سببه إيه يا شيخ محمود؟
عدم فهم.
بينشأ منين؟ خد بالك ركز، بينشأ من نظر الناظر. لا، في فرق بين أسبابه وفي فرق بين منشأه. منشأه أنا نظرت إلى النصوص حصل عندي خلل، قلت في تعارض. تب أسبابه إيه؟ إما عدم الفهم أو إما أحد النصين غير إيه؟ غير صحيح. طيب وجد التعارض الظاهري يا شيخ عصام، ما المسالك الشرعية التي سلكها العلماء لإزالة هذا التعارض؟ كأني أمليته عليكم قبل ذلك، صحيح؟ أربع مسالك يسلكها العلماء إذا وجدوا تعارضا ظاهريا بين النصوص. هل لي أن أسمعها منك؟ أول شيء الجمع بين النصوص، ما أمكن إلى ذلك سبيل. عجزنا عن الجمع يبقى النسخ، عجزنا عن النسخ يبقى الترجيح، عجزنا عن الترجيح نتوقف إلى أمد. أمد يعني إيه؟ نعيد النظر تاني، أو نكل الأمر إلى مين؟ إلى عالم. جيت يا أخوانا الأربع مسالك اللي سلكها العلماء لإزالة التعارض بين النصوص التي ظاهرها الإيه؟ التعارض. يبقى أنا عندي هنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وعقبة بن عامر بيقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أي تأتيهم الساعة. فقال عبد الله: أجل. يبقى أقر بكلام عقبة بن عامر، أجل، كلامك صح. ثم يبعث الله ريحا كريح المسك، مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. يبقى فيش تعارض خالص، ولله الحمد والمن. يبقى بناء على ذلك في حديث عقبة بن عامر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. المراد بأمر الله هنا الريح، الريح الطيبة التي لا تدع نفسا في قلبه مثقال ذرة إلا قبضته، حتى لو دخل في جحر دخلت خلفه. يبقى بناء على ذلك تأتيهم حتى يأتيهم أمر الله، أي ساعتهم هم. بعد ذلك مات هؤلاء القوم اللي هو في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، يبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، ويتحقق فيهم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وروى مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في روايات الحديث سئل عن الفرقة الناجية فقال الجماعة. فهذا المصطلح مصطلح الجماعة لابد وأن يعلم كما ذكره السلف، لأن هناك أناس يقولون الجماعة هي الكثرة والأغلبية، وبناء على ذلك انحرف الجميع خلف شيوخ الضلالة لما وجدوهم كثر لا كثرهم الله، وبدأوا يقولون بقولهم لأنهم ظنوا أن الجماعة هي الكثرة والأغلبية. دايما يا اخواننا حاضر، المفاهيم المغلوطة أرجو أن يعني تأخذ منك قسطا كبيرا من اهتمامك لتنضبط عند الناس. مفهوم الجماعة، مفهوم التوكل، مفهوم الغلو، مفهوم التشدد، التنطع، كله مفهوم الدين يسر، دي كلها مفاهيم خطيرة جدا وتنتشر عند الناس على غير مراد المولى عز وجل. أيضا تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية دي بلية كبيرة جدا، بيبدأ ينخدع كثير من الناس بالأسماء الجديدة ويتركون أصل المسمى، وهذا عياذا بالله من مسالك أهل البدعة. تفضل يا شيخ، تريد أن تقول شيئا؟ تفضل.
حتى تأتيهم الساعة، يعني ليس في حتى تأتيهم الله.
نعم.
حديث الأول حتى تأتيهم الساعة.
أيوة.
هذا قلت حتى تأتيهم الله، وأن أمر الله يحمل على دين. يعني هو دي ما فيش
موضوع. بغض النظر حتى تأتيهم الساعة وأمر الله كلاهما واحد. المعنيين إن هم المراد بأمر الله هنا أو الساعة هنا اللي هي موتهم هم وليس ها؟
ساعتهم
هم وليست القيامة الكبرى. أما القيامة الكبرى على شرار الخلق. طيب نقرأ الهام السويا يا اخوانا. قال إسحاق ولو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. ثم قال إسحاق لم أسمع عالما منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن أسلم الطوسي. فانظر في حكايتي تتبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم، وهو وهم وهم العوام لا فهم العلماء. فليثبت الموفق في هذه المزلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل، ولا توفيق إلا بالله. تعريف الجماعة أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو أهل السنة والجماعة هم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عمرو بن ميمون الأودي قال صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته بالتراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة وصل معهم فإنها لك نافلة. قال أي قال عمرو بن ميمون قلت يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أدري ما تحدثون. قال أي ابن مسعود نعم وما ذاك؟ أي عمرو بن ميمون تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول لي صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصلي مع الجماعة وهي نافلة. يبقى بناء على ذلك عمرو بن ميمون استشكل كلام ابن مسعود. الأمر الأول قال عليك بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ثم قال سيأتي عليكم زمان يلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. فقال ابن مسعود آمرا عمرو صل الصلاة لوقتها أنت فهي الجماعة، ثم صلي معهم تحسب لك نافلة. فهنا عمرو بن مود قال كيف أصلي بمفردي وتقول هي الجماعة، وكيف تأمرني بالجماعة وتحضني عليه؟ فاستشكل الأمر على عمرو من هذا الوجه. فقال له ابن مسعود يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقى أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قلت لا. قال إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك. نظم حفظ بقى العبارتين، وهي قول ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وعشان كده بقول بكرر تاني احكم أمرك، احكم أمرك حتى إذا علمت أنك على الحق لا تنهز بكل من خالفك. ليه؟ ما هي مصر الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي رواية فقال ابن مسعود وضرب على فخذي ويحك إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى. قال نعيم بن محمد يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. قوله رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، هذا الذي ينبغي أن يفهم، لأن الذي يفهم هذا المصطلح حتما لا يقع ولا يضطرب ولا يتأثر لكثرة المخالفين. لماذا؟ لأن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، إذن العبرة في ضابط الجماعة موافقته للحق وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وأيضا عندما نقول الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك نريد أن يكون لهذا الفهم تأثير في السلوك، بمعنى أنك لو سئلت هل ما أنت عليه الحق يكون الجواب نعم، فإن قيل لك أنتم لا تتعدون أصابع اليدين قل وإن كنت وحدك، فلا إشكال في ذلك، فقد كان أحمد بن حنبل وحده على الحق في زمن الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، ومعه أحمد بن نوح وقد مات من شدة التعذيب، وأحمد بن نصر الخزاعي وقد قتله المأمون، ثم بقي أحمد بن حنبل بمفرده، والله عز وجل قدر أن يرفع اسم هذا الإمام في الخافقين بثبوته في المحنة. يبقى لنا العبرة والأسوة في الإمام أحمد، وفي أيضا في عهد نبينا في الصدر الأول من الدعوة كان بمفرده. فإذا نظرت بالفقه والرسوخ في العلم فالإمام الشافعي رحمه الله لا يقل عن الإمام أحمد بل أعلى قدرا في الفقه، ولكن ثبت الإمام أحمد بتثبيت الله عز وجل ورفع ذكره في الخافقين، وقد استمرت المحنة 16 عاما، 16 سنة، والإمام أحمد ممنوع من الكلام، يا ليت ممنوع فقط، بل يطعن فيه، وأفتى كثير من منافقي عصره ممن كانوا يقولون بالبدعة بإهضار دمه. يعني لما كان بيضرب بين حضرة المعتصم قام رجل وقال يا أمير المؤمن اقتله ودمه في رقبته، ومع ذلك صبر صبر. ولما دخل عليه أبو سعيد وكان من المقربين للإمام أحمد قال له يا إمام كبر سنك ولك عيال، كبر سنك ولك عيال. فنظر إليه الإمام أحمد وقال يا أبا سعيد إن كنت كما تقول فقد اصطلحت. يعني إيه؟ يعني ذهب عقلك، أصبحت مجنون. يعني كنت بتأمرني أنا كبير ولي عيال، يعني معناها أسير مع القوم إبقاء علي لكبر سني وعشان العيال اللي في البيت من هيأكلهم. فإن كان وصل تفكيرك لهذا الحد فقد استرحت، أي ذهب عقلك، جننت. لذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو بيروي حديث الافتراق ذكر مقولة يجب أن توقفك، قال والله يا معشر العرب إن لم تقوموا بالإسلام لغيركم أحرى ألا يقوم به. نعم، إن لم يقم أهل السنة بالذب عن الشريعة وبالتمسك به وبالثبات عليها من الذي يقوم إذن؟ يعني تخيل كده لو أن الإمام أحمد فعل مثل ما فعل غيره، متى يظهر الحق ومتى يصدع بالحق؟ عشان كده عندنا في علم الأصول في مبحث الرخصة والعزيمة قال لك لا، العالم مش بتاع الرخص، لا 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 ما ينفعش أبدا، العالم ده شغلته العزيمة، أما الرخصة للصبية الضعفاء. وذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية ذكر عن وهب بن منبه قصة حاصلها أن رجلا من الولاة في زمن من الأزمان أراد أن يحمل الناس على أكل لحم الخنزير فأبوا، فبدأ يقتل فيه، فلما استشر القتل جاء الوزراء وقالوا أيها الملك إن قتلتهم ستكون ملكا على من؟ ده أنت ملك بهم. فقال ماذا ترى؟ قال سلهم لماذا لا يأكلون لحم الخنزير. فسأله قالوا لأن العالم الفلاني بيقول حرام ونحن تبعا له. فقال لهم إن أكل تأكلون؟ قالوا نعم نحن خلفهم. فقال الوزراء هان الأمر عليك، استدعى العالم وجيء به كل لحم الخنزير ما أنا بأكل، لما حرام ولا أبيع دين. فقال له الملك أمهلتك ثلاث وسآتي بك، إن لم تأكله سأضرب عنقك. قال يفعل الله ما يشاء ومشي في الحبس. كان طباخ الملك رجلا صالحا فذهب إلى العالم وقال له أنا الطباخ وأنا معك على الحق، والملك هو الذي يأمرني ولا يطلع على ما أفعل، سأذبح لك جدي وإن لم تصدق سآتي به واذبحه بنفسك وأنضجه لك. فإذا قال الملك إيتي بلحم الخنزير سآتي بالجدي وكل وانجو بنفسك، نحن في أمس الحاجة إلى علمك. قال له العالم يقدر الله ما يشاء. وفي اليوم الموعد انتصب المقام وجاء الجميع ليروا العالم الذي يأكل لحم الخنزير، فوقف العالم والناس على مرأى ومسمع، فصاح الملك وقال علي بلحم الخنزير، فقام الطباخ وأتى بالجدي ولا أحد يعلم إلا الطباخ والعالم، ثم قدمه له قال كل، قال والله ما أنا بآكل، سأضرب عنقك افعل ما تشاء خذوا. طبعا الطباخ تأسف وأسقط في يده، فاقترب منه وقال أيها العالم، وأقسم له أنه لحم جدي. قال له أنا وأنت نعلم أنه جدي، فمن يعلم الناس أنه جدي؟ فهمت؟ فمن يعلم الناس أنه جدي، ده العالم. العالم لما حصل من بعض السلف وزلت أقدامهم مع سعيد بن جبير وندموا أشد الندم على ما فعلوا، ليه؟ أنت عالم يقتدى بك الناس. لذلك لما استدعى الإمام ليناظر ووقف في حضرة المعتصم فاقترب منه رجل من العوام وقال يا إمام. قال نعم. قال انظر إلى القوم. قال ما بهم؟ قال انظر إليهم. فأمعن الإمام النظر فقال للرجل مع كل رجل كرطاس وقلم. قال نعم يا إمام، ينظرون ما تقول ليكتبوا، إياك أن تفدي نفسك وتضل الناس. فقال الإمام الله الله ما شاء الله، إياك أن تفدي نفسك وتضل الناس. يبقى أنا عندي رخصة للعوام الصغار أصحاب العظام اللينة، أما أهل العلم الأكابر لا، رخصة عندك ما تنفعش، لابد من العزيمة. وجماع الأمر لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يقول إذن الضابط ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وهناك ضابط آخر وهو ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. في الترمذي قال وسمعت الجارود ابن معاذ يقول سمعت علي بن الحسن يقول سألت عبد الله بن المبارك من الجماعة؟ فقال أبو بكر وعمر. قيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان. قيل متى؟ قيل له قد مات فلان وفلان، فقال عبد الله بن المبارك أبو حمزة السكري جماعة لوحده سموه جماعة لما على الحق. وقيل لإسحاق بن راهوية اللي هو شيخ البخاري من السواد الأعظم؟ فقال محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه، لم أسمع عالما منذ 50 سنة أشد تمسكا بالأثر منهم، أي من محمد بن أسلم الطوسي. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. قال السيوطي، والمعلومة دي مهمة جدا لأن بيخطأ فيها الكثير، اللي هي ضابط القرن. قال السيوطي والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، والأصح أنه لا ينضبط بمدة، فقرنه هم أصحابه وكانت مدتهم من المبعث إلى آخر من مات من أصحابه، وهو أبو الطفيل مات مات سنة 120، وقرن التابعين من نحو 100 إلى 70، وقرن أتباع التابعين من ثم إلى حدود 120 و200، وعليه فقرنه صلى الله عليه وسلم 100 سنة، وقرن التابعين 70، وقرن تابع التابعين 50 سنة. معي؟ يبقى بناء على ذلك القرون الثلاثة المفضلة ينتهي عند سنة كم؟ 220 أو 224، لأن السنة هذه هي التي أعلن فيها الخليفة المأمون نشر مذهب الاعتزال بالسيف، فجعلها العلماء هي الضابط. يبقى هذه الفترة الزمنية من أول المبعث حتى 220 دي القرون الثلاثة المفضلة، واخد بالك؟ عدا ذلك لا، ليس من السلفي، نقول على منهج السلف كما سوف يأتينا إن شاء الله أيضا من باب التنبيه. اتفق علماء الشريعة على أن الاستدلال بشواهد العربي على معاني بعض الألفاظ لا يتجاوز سنة 150 من الهجرة. ليه؟ يعني أنا عاوز أستدل مثلا ببيت شعر على معنى لفظ معين يجي في القرآن، قال لك بعد 150 سنة ممنوع. يعني أي شاعر يجي بالشعر بعد 150 سنة توقف في أمره. قال أهل العلم لما؟ قال في هذا السنة دخل الأعاجم إلى بلاد الإسلام واختلط العجمة بالعربية وتم اللحن وإضافة ألفاظ ليست من العربية، فاستقر كلام أهل العلم على حدود سنة 150، ما بعدها لا يصلح للاستشهاد، ما قبلها يصلح للاستشهاد. الله عز وجل أعلى وأعلم، أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تفضل يا شيخ صالح. أعد علي العبارة الأولى أولا.
لو قال قائل أن الجماعة هي ما وافق الحق وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، ليست الجماعة فرقة من هذه الفرق ولا جماعة من هذه الجماعات ولا حاكم من حكام المسلمين، بل الجماعة ما وافق الحق. قام قائل وقال هل الجماعة هو الحاكم الفلاني هو الجماعة هم الحق؟ فقيل له أن من الجماعة التزام الجماعة وعمل وعدم الخروج عليه، فقال
الجماعة فلان ابن فلان. لا، القول الأولاني غير منضبط خالص، واخد بالك؟ لأن يا إخوانا مصطلح الجماعة بيطلق ويراد به أمران. الأمر الأول، الجماعة في المعتقد وفي الالتزام بالشريعة. الأمر الثاني، الجماعة تجمع الشخوص، واخد بالك؟ والأمرين متلازمين. ولكن في حديث حذيفة بن اليمان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة وما تأمر إن أدركني ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه فجماعة المسلمين في 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 الآن متمثلة في كل دولة مسلمة ورئيسها مسلم. دي الجماعة. كون يوجد بعض الأخطاء وبعض السقطات هذا لا يرفع عنهم وصف الجماعة إلا إذا كان هناك خلل في المعتقد. وهل يا ترى هذا الخلل، انتبه، رفع ونشر وحمل القوم عليه بالسيف أم مجرد دعاوى؟ لأن لما الخليفة المأمون بدأ يتكلم بمذهب الاعتزال ولم ينشره، العلماء سكتوا. حتى إن يزيد بن هارون لما قال للخليفة المأمون في مجلس وقال لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن، فقام رجل من الحاضرين وقال ومن يزيد بن هارون حتى يتقيه أمير المؤمنين؟ وقام الرجل ده واخد بعضه ورايح على مجلس يزيد بن هارون. يزيد بن هارون فدخل عليه وقال يا إمام إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك سيظهر القول بخلق القرآن. فقام يزيد بن هارون وقال وعليه السلام كذبت والله على أمير المؤمنين حاشاه أن يظهر الكفر الصريح. خلصت خلاص. ما هو دايما عاوزك تكون يقظ. ممكن نسمع حاجة كده يقوم ايه طلع كلام حتى ينظر أهل البدعة ما رد فعل الناس على هذا الكلام. تكلم الدعاة والعلماء وأنكروا كالأسد الجسور بيدخل جحره، سكتوا تنتشر البدعة. وده فضوها كويس، فضوها كويس قوي. ولو انت لاحظت تدرج الدعوة إلى السفور وعدم ستر المرأة لوجهها في مصرنا تلحظ ما أقول. يبقى الشاهد من هذا يا أخوانا، الأقطار الإسلامية في العالم الإسلامي اليوم، وليس ثم داع لذكر الأسماء حتى لا ننسى أحد أو نختلط في أحد، كلها بلاد إن شاء الله إسلامية وكلها من جماعة المسلمين، إلا إذا حدث انحراف في المعتقد فنبينه. لذلك والكلام ده متواتر في حوارات الإمام أحمد مع الخليفة المعتصم وغيره، باتفاق أهل العلم القول بخلق القرآن نوع إيه؟ كفر. دي مسألة منتهية بإجماع، واخد بالك؟ ومع ذلك ما سمعنا أن الإمام أحمد كفر أحدا من ولاة الأمور ولا خرج عليه، بل كان يخاطبهم يا أمير المؤمنين وهم يفعلون به الأفعيل، فضرب المثل الأعلى في الصبر والالتزام وعدم التكفير. لذلك كثير من إخواننا بيبدأ ينخدع ويروق وتروق عليه الخدعة في المناظرة التي حدثت بين بشر بن غياث المريسي، نعم، وعبد العزيز الكناني في حضرة المأمون اللي هي في كتاب الحيدة. وفعلا فاقت حجة عبد العزيز الكناني على بشر، والخليفة المأمون قال حسبك يا عبد العزيز فقد أقر بشر على نفسه بالكفر وأهدر دم نفسه. ومع ذلك ما سمعنا أحدا من أكابر أهل العلم قال بهذه المناظرة قامت الحد على الخليفة المأمون ويكفر. لا، هاتش الكلام ده إخوانا، الشبهة شديدة. لذلك في كتاب القضاء لعلي القرابيسي عن محمد بن شهاب الزهري قال دخلت على الوليد بن عبد الملك فلما رآني، ومحمد بن شهاب الزهري محمد بن شهاب الزهري يعني ما ينقلش عنه إلا كده، دخل عليه فقال له الوليد يا إمام ما تقول في حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا استرعى عبدا رعية كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات؟ فقال محمد بن شهاب كذب، قال الله تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فقال الوليد الكلمة ده محل الشاهد إن الناس لا يغروننا في ديننا. فهمت؟ إن الناس لا يغروننا في ديننا. يدخل علي أنت قولة كيف في تحريم ختان الإناث من الشريعة، طب قولك إيه في البنوك الربوية من الشريعة، طب قولك إيه في الخمر من الشريعة، خلاص. وهو يجهل، يبقى الشبهة جاءت عليه شديدة، وطالما يوجد شبهة عند المنحرف ما زال المانع موجود، ويحرم عليك أن تلقي عليه الحكم الشرعي. تبخلنا الله يبارك فيكم، شبهة خطيرة. ولكن الشبهة يعني استمرارية الشبهة له حد معين، بيقف عندها المناظر ويقام عليه الحد، لأنه أصبح في هذه الحالة متبع لهواء وليس عنده شبهة. ولكن الشاهد من هذا أن خليفة المأمون والمعتصم والواثق كل هؤلاء القوم اتضح لهم المناظرة وسمعوا عنها، ولكن كانت الشبهة ما زالت عندهم قائمة، ومن أجل هذا عذرهم أهل العلم. ألا فلنقتدي بهم؟ فلسنا بأشد غيرة على الإسلام من الإمام أحمد، حتى لا نتكلم بحماس أو بحمية كاذبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.